السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيدارا ولا شريك له فيدارا، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غرنت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال، ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الليلة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، سنعيش مع الصور الثلاث، المعارج ونوح والجن، لارتباط السياق بعضه ببعض. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الصور الثلاث، بعض إخواننا يسأل: ما علامة رضا الله علي؟ كيف أعلم أن الله عز وجل قد رضي علي؟ علامة رضا الله أن تكون عبدا موفقا، فإن الله عز وجل إذا رضي عن عبد رزقه التوفيق. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن تكون عبدا موفقا؟ التوفيق هو السداد في كل شيء، فإذا كنت ذا توفيق في أمور الدنيا وأمور الآخرة، قد رتب الله عز وجل لك وقتك، وعصم من الشهوات والشبهات بدنك وقلبك، فإنك موفق إن شاء الله. وإن هدمتك نفسك في موطن، فإنه يعينك على الانتصار عليها في مواطن. وإن أخطأت رزقك الرجوع مبكرا. هذا كله من علامات التوفيق، وهو من علامات رضا الله عز وجل على عبده، أن يجعله في سبيل مرضي. أما العبد الغير موفق الغير مسدد، فهو يخبط خبط عشواء وليس عنده اتزان، فيوقع نفسه في مواقع ويحرج نفسه، فلا يجد بصيرة يستبصر بها، ولا نورا ينظر به في طريقه. ده خلاصة إذا أردت أن تعرف هل الله عز وجل عليك راض أم لا. إذا كنت عبدا موفق، والتوفيق في أمور الدنيا إنما يكون من باب التوفيق في أمور الدين، لأن الدنيا تساس بدين الله عز وجل، فحياتك الدنيوية تساس بدين الله سبحانه وتعالى. فإن كنت موفقا سست حياتك بهذا الدين الكريم، إذا كنت في سبيل مراضي الله عز وجل، تضع موضع قدمك حيث أمرك وترفع حيث نهاك، فاعلم أنك عبد قد رضي عنه مولاه. اللهم اجعلنا واياكم منهم. النهارده يا شباب الصور الثلاثه اللي معانا صور عظيمه جدا جدا حبيبي الله يرضى عنك. واحنا تكلمنا عنها عن سوره الحاقه وتركنا ورقه العمل، فاحنا خلينا ندخل في الصور وان كان في وقت نتكلم عن ورقه العمل لان البث اشرف على الانتهاء، يعني غالبا ان شاء الله في نهايه الاسبوع القادم نكون انتهينا من تدبر القران كاملا ان شاء الله تعالى، يعني تقريبا جزء عمل ياخذ معنا اكثر من 3 مجالس، وجزء الملك جزء تبارك سياخذ المجلس القادم والذي بعده، فهذا الاسبوع مع جزء التبارك والاسبوع الذي بعده في تقديري، الله اعلم بتقدير الله عز وجل، في تقديري انا وتدبيري انا، وهذا التدبير منا والتقدير من الله سبحانه وتعالى. فيكون الاسبوع القادم قد اشرفنا على الانتهاء. حاضر، الانتهاء من هذه السلسله ان شاء الله لنستعد للسلسله القادمه. رب لك عد. واعلموا ان المحروم من حرمه الله، وان من ثبت نبت، ومن نبت اثمر. فهنيئا لمن كان معنا من اول السلسله وثبت الى نهايتها، هنيئا لك. وهنيئا لمن جاء متاخرا وادرك، هنيئا ايضا لك. واثبت يا أخي الكريم، واثبت يا أختي على الحق، فأن كما قررنا قبل ذلك أن العلم نور، وإن لم يتبع بالعمل ذهب هذا النور. هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا الله. تعالوا نشوف سورة المعارج. سورة المعارج من اسمها طبعا احنا مش هنذكر ترابط سورة المعارج بالحق لأنها واضحة، يعني سأل سائلهم بعلم واقع، والحق تتكلم عن يوم القيامة، فالمسألة يعني الربط بينها واضح جدا. سورة المعارج من اسمها ان شاء الله عند الله ان شاء الله، من اسم سورة المعارج تعرف او تعلم عدة امور. المعارج هي الدرج، والدرج لاعلى، اما الدركات المدارك فهي الدرج لاسفل، والدركات النار، لان النار ليست لاعلى، النار والعياذ بالله عفى الله عليكم ياتي الانسان من شفيرها من اعلاها لانها كالبئر كقاع البئر، فدرك دركات. اما الجنه درجات، فهذا معارج. الملائكه تعرج الى الله اي تصعد، والارواح تعرج الى الله، والاعمال تعرج الى الله. وانت من سوره المعارج تستفيد أنه لا بد أن تجعل لك مصعدا عند الله عز وجل. الله قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا من مفهوم المخالفة أن أهل الإيمان تفتح له بالسماء، الكافرين لا يفتح له بالسماء. طب ليه الأرواح الكافرة تصعد إلى باب السماء؟ تصعد لكن عند السماء تغلق، لأن المعارج في السماء مش خارجها. المعارج افهموا هذا المثال، المعارج داخل السماء ليس خارجها، لذلك سمي المعراج. المعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج في السماوات ووصل إلى السماوات العلى، خلاص فسمي معراجا. يبقى المعارج داخل السماوات، فمن يصل إلى الباب ولا يدخل لا يسمى هذا معراجا. فالكافرون ليس لهم معراج، ليه ما لهمش معراج؟ لأن المعراج يصنع بعملك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنت لما صلاتك بتصعد، لما زكاتك بتصعد، لما حفظك للقرآن بيصعد، بتعمل لك مصعد فين؟ في السماء. لذلك الفضيل بن عياض يقول إيه؟ من علم وعمل وعلم دعي كبيرا في ملكوت السماوات. ليه؟ لأن علمه عمل صالح يصعد في السماوات، وعمله عمل صالح يصعد في السماوات، وتعليمه دعوته الدعوة عمل صالح يصعد في السماوات، فيدعى من هنا كبيرا في ملكوت السماوات، يدعى كبيرا في ملكوت السنوات. ودي المهمة. لذلك أبو بكر الشبلي كان يقول: ألا ليت شعري ما اسمي عندك غدا يعلم الغيوب. العمل هو الذي يسطر اسمك عند الله عز وجل. معراج في السماء هو بقى يتقال لك العبد الصالح، العبد الصائم، العبد القارئ القرآن. وكل إنسان له سيد عمل في أعمالك، فحسب كده سيد أعمالك. إيه سيد أعمالك؟ هو العمل الذي فتح الله عز وجل لك فيه بابا، ده اسمه سيد أعمالك. يعني لا شك أنك تضرب في كل أبواب الخير بسهم، لكن هناك عمل هو سيد لهذه الأعمال. كان مثلا تكون من أهل الدعوة إلى الله، أو تكون من أهل الصيام، أو تكون من أهل قراءة القرآن، أو من أهل الصلاة، أو من أهل الصبر إلى آخره. الأعمال كثيرة، فسيد عملك هو الذي يكتب به اسمك. أقول تاني، سيد عملك هو الذي يكتب به اسمك. فأبو بكر كان صديقا فسمي الصديق. سيد عملك هو الذي يكتب به اسمك. فانظر بقى، هل أنت فلان الصوام، ولا فلان القوام، ولا فلان قارئ القرآن، ولا فلان الداعية، ولا فلان الصابر، ولا فلان الشاكر؟ يا ترى انت مين فيهم؟ ولا فلان البار؟ عارفني من أصحاب صلى الله عليه وسلم من دعي بهذا الاسم؟ مين بقى؟ حارثة بن النعمان، كان بارا بأمه فنال أعالي الجنان. خلاص، أو هبلت يوم حارثة أنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى ببره الأمة. ونصح فلا لما رآه قال: وكذلك البر، وكذلك البر. بلال رضي الله تعالى عنه، إيه أرجع عمل؟ سيد عمل بلال إيه؟ الطهور والصلاة. الطهور والصلاة، كان إذا أحدث فطهر، فكان على وضوئه، وكان يصلي بوضوئه، فصار هذا سيد عمل. يا سبحان الله، يعني مش الأذان، لا، يعني مش التعذيب، لا، لأن النبي قال له كده: حدثني بأرجى عمل. سيد عملك إيه؟ أفضل عمل لك إيه؟ خلاص، تمام كده. طيب، إذا يظهر من هذه الصورة أهمية المعراج، أهمية المصعد. طيب، هدف الصورة إيه يا شباب؟ عشان برضه معانا ثلاث صور، اللي هو وقت يروح منين؟ هدف الصورة إيه؟ هدف الصورة مكونات الشخصية المؤمنة الداعية إلى الله. الله، يعني مش إحنا بقى خلاص يا عم الشيخ في البال بس بقى، مش تبعنا. استنى، استني، أنتوا كلكم دعاء. إزاي؟ أيوة، الدعوة بثلاثة أشياء: بالسمع اللي هو الشكل، والقول اللي هو الدعوة باللسان، والعمل اللي هو عملك. إذا هل ترون أحدا من الأمة يخلو من هذه الثلاثة؟ إذا مكونات شخصيتك أنت. هذه الأمة يا شباب كتب الله أن تكون أمة البلاغ، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت أمته كلها أمة بلاغ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الدعوة باللسان، وتؤمنون بالله، هذا السمت والعمل. لأن الإيمان بالله يظهر على الهيئة، وهو عمل المؤمن. يبقى لا يخلو الإنسان من ثلاثة أحوال، أو أن الدعوة على ثلاثة أحوال لا يخلو الإنسان منها من حال: إما دعوة بالسمع، شكله إذا رؤية ذكر الله سبحانه وتعالى. أيوة، في ناس كده لما تمشي في الطريق، اللي ماسك سجارة يولع، اللي ماسك سجارة يطفيها، اللي مولع فيها يطفيها، واللي تارك الصلاة ممكن يدخل المسجد، واللي بيسمع أغاني ممكن يطفيها. فمشيته بين الناس دعوة، مشيته بين الناس دعوة. سبحان الله، دعوة بالسمع. يا ترى انت منهم؟ ويا ترى انت منهم؟ يا ترى شكلك ده يدعو الى الله سبحانه وتعالى، الشكل في حد ذاته؟ والدعوه بالقول اللي هي شغله العلماء والدعاة الى الله عز وجل، وشغلتك انت برضك، لان الدعوه تكليف وتشريف وتخفيف، بلغوا عني ولو قال. والدعوه بالعمل، مجرد انك تصلي امام اهل بيتك يصلي، استغفر يستغفر. فالدعوه بالعمل، تلتحي يلتحي الناس. لو ليك عليهم مثلا هيئة أو ذلك. أيوة أيوة آسف، افتح لك الباب. طب لحظة افتح لها. تعال. نعم. ها؟ عايز ايه؟ اغيرها؟ ها؟ وحشة؟ طب ده انا بدي بس يعني انا مش فاضي. لا هتقعد معايا، انا هدي بس هتسكت؟ بس الباب هيطلع صوت. نعم؟ لا ايه ده؟ اطفي وتقعد تسمع؟ ها؟ كل ما تفتح ده؟ اطفي وتقعد تسمع؟ هتقعد اطفي؟ شغله؟ طب خد يلا اطلع بره عشان انزل بس. تقعد معايا؟ لا عشان بس يلا. معلش هي مريم نمت؟ ها؟ تنادي على ماما تنزل ماما تضحك. انت ماما هنا ايه؟ خذ هو الرقم. معذرة ده أنس، مشكلة أنس ابن ده. فبنقول يا جماعة إن هدف الصورة مكونات الشخصية المؤمنة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله بالسمت وبالقول وبالعمل. طيب الصورة، يبقى هدف الصورة خلاص مكونات الشخصية المؤمنة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الصورة بتربي فينا إيه؟ الصورة تربي فيك من أول يوم تتعرف فيه على الله. الصورة بتقول لك احذر أن يمر عليك يوم دون أن تأخذ خطوة تقربك من الله. ده معارج، ده معارج، وإلا هتبقى تحت تهديد بقى. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهو يهدد رب العالمين أنك أنت لابد أن تعرج إليه وتأخذ معارج. فمثلا لو ضربنا مثال يا شباب، الله يرضى عنك حبيبي، لو ضربنا مثال بالسيارة، السيارة وهي تسير في طريقها كشخص الإنسان الذي يسير في عمره، ما ده سيء. السيارة بتعمل إيه؟ لها غيارات، أول ثاني ثالث رابع خامس، وفيها المفاجئ، وفيها المفاجئ. يعني لازم تاخد الغيار الأول، أنت بتمشي في بداية التزامك خطوة بالراحة واحدة واحدة، بعد كده تدي الغيار الثاني، لازم السرعة تعلى، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، اللي هو ترقي في مدارج الإيمان. لو ما ترقيتش في مدارج الإيمان تمشي غلط، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى لازم الإيمان يزيد، خلاص يبقى أنا ماشي على الغيار الأولاني، السرعة تزيد أدخل على الثاني، السرعة تزيد على الثالث، السرعة تزيد على الرابع، السرعة تزيد على الخامس، ثم بعد ذلك المفاجئ. وبرضك عند مارشالين اللي هو بيرجع لورا، ليه برجع لورا؟ عند المعصية، عند شيء لا اخذ مارشالين مفيش تقدم. امال الغيارات فين؟ في الطاعه. طب والمفاجئ؟ تعرفين المفاجئ في السياره دي ليه؟ لما العربيه بتاخذ موقف لازم تزود السرعه بتاعتها اضعاف، يا كده تصطدم. خلاص انا بعدي من سياره مقابل، فلازم ادي المفاجئ في العربيه الاوتوماتيك، لازم ادي المفاجئ. المفاجئ ده بقى عندنا احنا في اهل الايمان خبيئه العمل، اللي هي محطوطه لوقت الازمات. لازم يكون عندك عمل لوقت الازمات. سوره المعارج تعلمك كده. يبقى سوره المعارج تربي فينا انني لازم امشي بغيارات السياره، لازم كل يوم ازداد، كل يوم اقترب لله خطوه. خلاص كل ما محرك السياره بيشتغل والاطار بيمشي خلاص، العجل كل ما بيسير كل ما سرعه السياره تزيد، والا السياره لو مشيت على اولانيه تتحرق خلاص، لازم تبوظ. مش ممكن السياره تمشي على غير واحد طول النهار خلاص، او ان المفروض في الطريق متسع ولازم ياخد سرعه والطريق فاضي قدامك، ما ينفعش. انت بتهدي السرعه لو حصل ان قدامك مصب، او انت وصلت لطريق معين اللي هي مساله ايه الهدنه ما بين طاعه وطاعه، ده تيجي معانا دي مثال كان اداهولنا عالم من علماء السلوك. فالمفاجئ يا جماعه، طبعا انا زودت عليه لان المثال ده حضرنا من زمان مثال السياره ده، لكن زودت مفاجئ. المفاجئ دي اللي هو خبيئه العمل. ايه خبيئه العمل بقى؟ اللي هي زي ما المفاجئ بينجي السياره من الموقف والمأزق اللي اتحطت فيه وبيدينا سرعه زياده، كذلك خبيئة العمل، العمل المدار اللي ما حدش يعرف به غير رب العالمين، الخبيئة، أقول تاني، الخبيئة يعني المستخبية اللي بينك وبين ربنا بس، هي دي اللي بتنفع في وقت الأزمات. ندي مثال، ندي مثال، أصحاب الغار، أصحاب الغار اللي وقعت عليهم صخرة من بني إسرائيل. طبعًا الجبل اتقفل عليهم، ما حدش معاهم خالص، فقالوا إيه؟ إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد بيطلع الخبيئة بتاعته كده، يتكلم ربنا عشان نشوف. فالأولاني قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطبق قبلهما أهلا ولا ولدا، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما فرجعت وقد نام، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أشرب قبلهما ولدي وأهلي، وإن أولادي لا يتضاغون جوعا عند قدمي يبكون ويصرخون، فوالله ما نمت ولا وضعت الاناء عن يدي طول الليل قائم. ما انت عارفين اللي بيرعى الغنم ده يعني ماشي ورا الغنم طول النهار، غنم شاده وتعب، وبعدين نقى بيه طلب شيء وضغط من عنه، بيعاقب نفسه ان رجع متاخر بالليل وابوه وامه نوم من غير عشاء، فوقف باللبن وقال والله ابدا ما حدش يشرب قبل ابويا وامي ابدا من البر. قال: فما استيقظ الا عند الفجر، طول الليل وانا ما نمتش وتعبان، واولادي بيعيطوا ويصرخوا ابدا لا يمكن حد. طب يا عم حش يعني حش لابيك وامك اكبر نصيب من اللبن؟ لا. طب يا ابني الاولاد دول جنبهم ابوك وامك ناموا؟ لا ابدا، والله ما حد يشرب قبل ابويا وامي، خلاص انتهى. فلما قام وشرب وحمداك، خلاص كده؟ الراجل بيقول ايه بقى؟ ده بقى الخبيئه، ده خلاص صح. اللهم ان كنت صنعت ذلك ابتغاء وجهك، يعني انا ما حد اطلع عليا ولا قلت الكلام ده لحد، اول مره طلع، إن كنت أنا عملت الكلام ده عشانك أنت ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، الله يحبك ويرضى عنك. الثاني قول يا عم الحاج: قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، تحبها جدا، وإنه ألمت بها ضائقة يوما حصل لها زنقة، فجاءت تطلب مني المال، فقلت لها: لا، حتى تمكنيني من نفسك أذني بك تاخذي المال. فرجعت فلما لم تجد مصرفا غيري، بس تلاقي حاجة هي أنا وبس، فجاءت وقالت: اعطيني المال يرحمك الله. قلت لا، حتى تمكنيني من نفسك. فلما جلست منها موضع الرجل من امرأته، خلاص بقوا عرايا وجلس خلاص، قاب قوسين أو أدنى يقع في الزنا، فقالت: يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق الذكر. قال لها: لا ما تزيدش البقره ديت الا بالزواج بحق. قال: فقمت عنها واعطيتها المال. شوفوا بقى راجل لما تعرفين الشهوه جنون، لذلك العلماء لما قالوا من افضل الثلاثه قالوا هذا، هذا الذي كان جلس بين رجلي ابنه عم، لان ما حدش يعملها الا بطل. ده رجل يزني، العجل بيتلغي عند في اثناء الشهوه عند رجل، يعني يحبها عشان يحب رجال النساء، وهي عاريه امامه ويجلس منها مجلس الرجل من اهله، وتقول له بس اتق الله، ده الراجل بيسب الدين في الشارع يقول له اتق الله، يقول لك دينك ودين ابوك ويسب الدين. طبعا ما بيسبش الدين، بقول دينك ودين ابوك خلاص، ويسب ويشتم. طبعا هو بيشتم، ما بقولش دينك ودين ابوك، ده بيلعن. فتخيل ليه؟ يقول لك انا غضبان. طيب ده بقى جلس موضع الرجل من امراته، حاله ايه؟ اتق الله. خلصت. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لو أنا عملت كده عشانك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء دور الثالث. قال: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيت كل أجير حقه إلا رجلا ترك الذي له وانصرف، مشي قبل ما يخلص العمل ومشي، فأخذته وثمرته وكبرته. تعرفين ان كان الاجر بتاعه فرقا من ارز، بقطف رز. الراجل ثمره يعني باع الرز ده واشترى بالمال حاجه ثانيه، وفضل يكسب ويبيع ويكسب حتى صار واديا من الابل والبقر والغنم. وادي ده يعني مكان واسع بين جبلين. تخيلوا بقى الاموال ده من فرق من ارز، كم سنه راجل قاعد يتاجر. قال فجاءني يطلب اجره، هو جاي يطلب الفرق من ارز، لو اداله الرز عادي. فقلت له كل ما ترى من مالك، كل ما ترى من مالك. قال اعطني اجري ولا تسخر مني يرحمك الله. قال والله لا اسخر، هو مالك كله. قال فساقه كله، لم يبقي لي منه شيئا، ما قاليش حتى يعني جزاك الله خيرا، ولا المال انت تعبت فيه خد لك غنمايه، ولا لا خالص، خدوا كله ومشي. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون على الارض. ايه الجمال ده؟ دي خبيئه العمل بقى، ده المفاجئ. يا ترى السؤال بقى، انت عندك مفاجئ؟ عندك مفاجئ في حياتك؟ يعني انت مثلا حياتك اللي انت ماشي بقى دي فيها مفاجئ؟ فيها مفاجئ ان انت تطلع منه من الازمه دي؟ تقدر الان لو المت بك ملمه ان تدعو الله في صالح عملك في مجدك الله، وتقدر تقولها، تقدر تقول اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هذا ليس تقليلا، انا بسال سؤال عابر، انا لا اقلل من شان احد. انا اسالكم واسال نفسي، هل عندنا من العمل ما نستطيع ان نقول به؟ ان نقول هذه الكلمه؟ مش ممكن. مش ممكن ما يكونش عندنا كده يعني الدرجه دي؟ للدرجه دي؟ فصوره المعارف بتقول لك خلي بالك، لازم يكون عندك غيارات السياره، ولازم يكون عندك المفاجئ، ولازم يكون عندك المرشليه. اي حاجه من اللي انا قلتها في السياره ديت تضيع السياره على طول. تخيلوا سياره ماشيه ما فيش مرشليه. وحصل ما السياره دي وهي ماشيه على الطريق، انتهى بقى الطريق على جرف، هذا الجرف على مرتفع عال، ما قدامهاش حاجه غير ان هي ترجع. طب ما فيهاش مرشد، طب نعمل ايه؟ يعني قدامك خطوه ترجع، طب لو ما فيهاش فرامل، فرمله نعمل ايه؟ راح. طيب ما هو انت لازم يكون عن فراملك عن المعاصي جاهزه، المرشد بتاعك عشان ترجع للمعصيه نشط وشغال، الغيارات اللي تخليك تزيد ايمانا وتتقرب في الطاعات وتتنافس وتعلى موجوده، والمفاجئ اللي هو خبيئة العمل التي تدخرها إما لكرب الدنيا أو لكرب الآخرة أو لكرب الآخرة. خلاص، خبيئات الصالحات مكفرات للخطايا والسيئات. وباب لحسن الخواتيم، إنما في ناس عندها خبايا صحيح، عندها خبيئات، بس عارفين خبيئات إيه؟ خبيئات سيئة، خبيئات من السيئات. ربنا يسترنا وإياكم. ثم بعد ذلك في السورة بعد ما ذكر الله احوال القيامه، وطبعا احنا مش هنفسر، احنا بنتدبر. يا رجل انت دي بس، الله يبارك فيك يا ابو عبد الله، قل بقولك يا رجل غفر الله لي ولك. فاحنا بنقول السوره كده بدات بقى تدخل السوره عند مدخل تهيئه، بعد مدخل التهيئه ومدخل القيامه. ربنا بيخوفك بالقيامه، احنا اتكلمنا عن القيامه في الحق، تمام؟ يجي ربنا يبين بقى ايه؟ قبل ما بيبين الله يرضى عنك، أو قبل ما بيبين ربنا سبحانه وتعالى الصفات او الشخصيه ويكون لك الشخصيه، لا هو بيبدا يقول لك الافات. ربنا بيعلمنا التخليه قبل التحليه. مش ممكن الاناء يكون درن ويتحط فيه ماء ويستزغ الشرب. فربنا بيقول ايه؟ بيبين افات نفسه. يقول رب العالمين ان الانسان خلق هلوعا، اي فزعا شديدا، إذا مسه الشر جزوعا، يجزع عند حصول البلاء له، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعا يعني إذا وسع الله عليه بالنعمة يمنع ما يعطي. إذا هذه أفات، أفات إنك أنت لا تجزع عند البلاء ولا تبخل عند النعماء. خلي بالك مسألة دي، وهم دول على فكرة جناحي العبادة، صبر وشكر. ودول اللي واردين في حديث صهيب في عند مسلم، خلاص، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر، يبقى ده نصف العباده فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر، وده النصف الثاني فكان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن. اذا انت تعيش في هذه الحياه وفي خيرك الى الله بهذين الجناحين صبر وشكر. فالله يقول افه النفس التي فطرت عليها أنها جزعة عند المصائب وبخيل شحيحة عند النعماء. لذلك في الحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل، اوعي بقى لو ذلك راجل زي في الزواجية، شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع ولا تغدي واحد جبان وروح بخيل. جبن خالع يخلع القلب، جبان من أجل حال انطرف، وشح هالع يعني يجزع بسبب بخله ويمنع. اوعى تاخد الراجل اللي بالصفه دي، لا خواف ولا بخيل. عشان كده ربنا قال ايه عن سيدنا موسى، المراه ابنه الرجل الصالح قالت ايه: ان خير من استاجرت القوي الامين. في صفتين ان الناس استاجرت قوي وامين، البخيل ليس امينا والجبان ليس قويا. بتحب بقى تتزوج رجل، وده نصيحه اهو، لو انت لسه ما اتزوجتيش لازم تلاقي في الاثنين دول، لازم تلاقي الاثنين دول قوه وامانه. شر ما في رجل جبن خالع وشح هالع، الحديث عند ابي داود. لذلك ربنا بيطهر من الافاده. الى افاده بقى افاده النفس ديت، النفس ذكرت في القران: عجوله وظلومه ومجادله وهلوعه وجزوعه ومنوعه الى اخره. كل دي من افاده النفس التي ينبغي ان يتطهر منها الشخصيه المؤمنه اللي احنا هنكونها ده. طيب مين بقى كيفية تطهير النفس؟ نطهر بإيه؟ بدأ ربنا سبحانه يقول لنا الصفات اللي احنا هنطهر هي النفس، وهي الصفات دي يا شباب نقدر نقول خطوات الطريق لله. فربنا بيقول إيه؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أول حاجة بيحافظ على الصلوات المفروضة، لأن الفرض أهم من النفل. مداوم على الصلاة، وبعضهم قال دائمون يعني خاشعون، يعني مداوم على خشوعه في حال الصلاة. ده أول صفة أن تكون من أهل الصلاة. ولذلك بص بقى شوفي وأنت شوف، دي الصفات اللي تختار عليها الزوج والزوجة. بس أنا أقولها، أن أول حاجة اللي يجي لك شوفي بيصلي ولا لأ، مداوم على الصلاة ولا لأ، واللي تروح لها شوفي بتصلي ولا لأ. ده أهم شيء يا جماعة. خلينا نمشي بقى مع ايه؟ مع النقاط دي. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولذلك هتلاقي الصفات هنا هتتنوع بين عبادات، عقائد، سلوكيات، معاملات، وتنهي بالعبادات. أول حاجة احنا معانا عبادات اهو. والذين في أموالهم حق معلوم للزكاة للسائل والمحروم. يبقى عندنا صلاة وعندنا زكاة، ثم يبدأ بقى إيه؟ عقائد. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا عبادات عقائد. إذا بيصلي، بيؤدي زكاة، بيؤمن باليوم الآخر ويخاف منه، خلاص؟ ويخاف من عذاب الله. شوفي إن اتزوجت رجل لا يخاف عذاب الله فاعلمي إنك إن شاء الله هتعيش في جحيم، لأن دي ملوش كبير. شوفوا يا جماعة، من لم يخاف من الله خاف منه، لازم تخاف منه. طيب اعرف ازاي يا شيخنا ان الشاب اللي جاي ده بيخاف ربنا ولا لا؟ واعرف واعرف الست اللي راح لها تخاف ربنا ولا لا؟ الورع. اذا وجدت فيه ورعا، يعني بيسال عن ادق الحرام وبيترك من الحلال مخافه الوقوع في الحرام. اذا كان الرجل ذا ورع، اذا كان الرجل ذا ورع فاستبشر به خيرا. يكون عنده ورع، لأن الورع بريد الخوف. من كتر الخوف عنده سعادة يترك شيء من الحلال عشان خافت مخافة الوقوع في الحرام، خلاص؟ وأنت مثلا في الخطبة تقول له أنا عايزك تكلمني ولا لا؟ مش هينفع، لا يجوز. عنده ورع. حتى لو كلام عادي أو عام، عنده ورع. تمام؟ فيبقى ده أنا أمسك فيه بإيدي وأسناني. الورع أكثر إيدي عليه، هو ده اللي هيحافظ عليه. زي ما قلنا ما تاخدش البخيل ولا الجبان برضو ما تخليش اللي ما بيخافش ربنا. ثم بعد ذلك تأتي السلوكيات. يبقى احنا كده الشخصية المؤمنة تقوم بالعبادات بالعقائد بالسلوكيات. والذين هم لفروجهم حافظون. وإذا حفظ فرجه فسيحفظ نظره. وإذا أملك شاهد يبص للنساء هيكتسب الحلال. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أهل العلم بقوله بهذه الآية الجمهور على تحريم العادة السرية الاستمناء باليد سواء للمرأة أو للرجل. ليه؟ احتج بقى الشافعي رحمه الله على مسألة التحريم الاستمناء، ونقل عنه البيهقي هذه المسألة وقال إنه هو يعني يرى الحرمة لأنه لا يحل للذكر إلا في زوجة أو ملك يمين. خلاص؟ فالاستمناء باليد حرام بهذه الآية. العادة السرية حرام. الجن أسئلة كثير في الموضوع ده سواء عند المرأة أو عند الرجل، لأن ربنا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى غير كده هيلاموا. عشان كده ربنا قال إيه؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون. ثم لما انتهينا من السلوكيات دخلنا على المعاملات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. يشهد شهادة صدق، يشهد زور، يحفظ الأمانة ويحفظ العهد. ثم انتهت المسألة بالعبادة. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أن يصلوا لها في أول وقتها، أول ما الأذان يأذن على طول على المسجد. عشان كده لما تلاقي خطيبك أو الجيل قدام لك أول ما الأذان يأذن بروح المسجد استبشري خيرا. ليه؟ لأن هذا محافظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أهله، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول عائشة فلا يعرفنا ولا نعرف، خلاص انتهت قرص. الأذان معظم، فمن عظم هذه الشعيرة عظم غيرها ولا شك. عشان كده ربنا بدأ بها وانتهى بها. لا يمكن للشخصية المؤمنة أن تبنى دون الصلاة. الصلاة في الأول، الصلاة في الآخر. المداومة على الخشوع في الصلاة والمداومة على المحافظة على الصلاة. محافظة على الصلاة، الصلاة في أوقاتها إلا لعذر، لو تأخر عن العذر لكن ما عندوش عذر. وكذلك المرأة، أنت المفروض أول من أذن يأذن تبلي في إيدك تقوم تتوضي وتصلي. قال الله أولئك في جنات مكرمون. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك أمر الآخرة، فبدأ السورة بالآخرة ونهاها بالآخرة. ليه؟ قال لأن العامل على أنك أنت تبني شخصيتك وتشوف السرعات اللي احنا قلنا عليها هو خوفك من الله واليوم الآخر. ولذلك رب العالمين قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مين ذا؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تيجي عندنا بقى سورة نوح، وهي الهدف بتاعها نموذج الداعية المؤمن، الداعية المؤمن المتمثل في نوح عليه السلام، والكلام على فن الدعوة، على فن الدعوة. إن شاء الله في جزء عامة هنديكم حاجة جديدة زي علمتني ونادتني اسمها آية للعمل. كل سورة في آية للعمل، لكن طبعا يعني ايه حاولت ان اتدرج معاك التدبر، والتدبر باب واسع يعني. فانا مثال يعني عندنا هنا آية للعمل في سورة نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار. دي آية للعمل. في كل سورة تلاقي آية كده اللي ربنا بيدالك عشان تعمل. يعني ايه؟ يعني ان حياة الداعية كلها لله، ليل ونهار متواصل الدعوة مع الله عز وجل. خلاص. طيب نيجي نشوف بقى فن الدعوة في سورة نوح على عجالة كده. أول حاجة ضرورة البدء بترغيب الناس، ضرورة البدء بترغيب الناس. قال تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. إذا ما خوفهمش، عشان كده أنا برد على الجماعة اللي كانوا بيلوموا عليا في الأول وقولوا أنت فاتح الباب على ده، ذكر ربنا فتحه. وده فن دعوة. لذلك سورة نوح تعلمك فن الدعوة، فن مشافات الجماهير. أول حاجة أهو ضرورة البدء بترغيب الناس. ما شاف ما سبهم ما شتمهم، لا. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. ولأن نوح عليه السلام مكث في قومه 1050 عام ما عندوش يأس، فأعطى لقومه الأمل. فقد الشيء لا يعطيه، لو أنت يائس لا يمكن تفتح باب الأمل للناس، إنما لو عندك أمل تفتح باب الأمل للناس. فلذلك جاءت الفن الثاني. فالفن الأول احفظها فن الدعوة عشان تعرف تدعو إلى الله. أبدء بالترغيب، أبدأ أرغب الناس. يبقى البدء بالترغيب قبل الترهيب، افتح باب الأمل. اثنين، تبشير الناس، أديلهم بشريات. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، التذكير بقدرة الله تعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أفوارا. لما توقر الله عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى قد خلقكم بقدرته. ثم استخدام مظاهر قدرة الله عز وجل في خلقه، في الخلق، في الكون، في الدعوة إلى الله عز وجل، اللي هي استخدام النعم والآلام. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أيوة، يبقى أنا ذكرت قدرة الله ثم بآلاء الله ونعمة فن دعوة ربنا اللي بيقول لك كده في سورة الدعوة إزاي تدعو إلى الله. ثم بعد ذلك تذكر بالموت والدار الآخرة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نعم نعم. ثم بعد ذلك إذا يئست من قومك تشتكي إلى الله عز وجل، فماذا يشتكي نوح؟ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. يا نوح أنت دعوت قومك؟ كل الشك والشكاية دعوتهم؟ عملت إيه؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. بس كده؟ لا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني يا رب أنا داومت الدعوة ليل ونهار واتخذت فن في أساليب الدعوة، دعوت بالجهر بالعلن وبالسر عشان مش بحجة. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قلت يا نوح، قلت يا رب إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كده يا نوح حق على قومك العذاب، قد دعوت فبينت ونوعت فرغبت ورهبت فحق عليهم العذاب. فقال الله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لكن قبلها معذرة، الله قال ادعوا، لما اشتكى إلى الله عز وجل وبين ذلك الدعوة بل ادعوا، فدعا نوح، دعا هنا جواز الدعاء للظالمين.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
تركت لكم ليه؟ ما العلة وراء إهلاكهم؟
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
يا رب أنا بدعي عليهم، الله يرضى عنك سيدنا، أنا بدعي عليهم مش لأن أنا بيني وبينهم شيء وظلموني، لا أنا خايف على الأجيال القادمة. وهكذا الداعية يشفق على الأجيال القادمة، يشفق، عنده رحمة. فهو لما دعا ربنا يبين لك أن نوح لما دعا على قومه لم يدعو لأجل الانتقام فحسب، وإنما لأجل أن يحافظ على الأجيال القادمة، أن 950 سنة جير ولا جيل ومش عايزين يتغيروا، فكده الأجيال بتفسد، فلا بد أن ينتهي هذا الشر، كما أن جيل موسى اللي قعد في تيه 40 سنة انتهى حتى يطلع جيل يمسوا بعض يديه. فأحيانا يجوز الدعاء للظالمين إذا كثر شرهم وطغى وعم وخلاص بدأوا يفسدوا، فيبقى الدعاء عليهم حتى لا يفسدوا الذين يأتون بعد، صفقة بالذين لم يأتوا بعد. فلما دعا نوح لم يدع عليهم فقط بل دعا لأهل الإيمان. فالداعية يجمع بين دعاء للظالمين والدعاء لفضل. فدعا نوح لنفسه رب اغفر لي، ودعا لوالديه ولوالدي، ودعا لأخلائه وأصدقائه الذين يدخلون بيته من أهل الإيمان، ولمن دخل بيتي مؤمنا، هو مش كده بس، ودعا لكل أهل الإيمان وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تجد الظالمين إلا تبارا. قال الله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا من دون الله فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. والآية دي تدل على عذاب القبر. ليه؟ لأنهم أدخلوا، يقول رب العالمين مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، الفعل بسرعة والتعقيد، لأن لما أغرقوا ماتوا، ولما ماتوا دخلوا قبورهم، فيكون النار هنا في القبر. إذن يا شباب يستفادوا من نوح أمور: صبر نبي الله على قومه، تذكير نوح لقومه بأهم الأمور أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون، تنويع شبر الدعوة إلى الله تعالى من أنفس تدعى بالسر وأنفس تدعى بالعلن، كذلك الترغيب والترهيب إلى آخره. يأتي معنا سورة الجن. سورة الجن نموذج ثاني يا جماعة للدعوة من غيرنا، من غيرنا، وده هذا سورة الجن. لكن آية العمل، احنا قلنا آية العمل عندنا ايه؟ إني دعوت قومي ليل ونهار. آية العمل هنا قول ربنا قل أوحي إلي أنه استمع، نفر منه فقالوا إنا سمعنا. الاستماع، السماع على ثلاثة أنواع: سماع الإدراك اللي تسمع أنت مدرك، ودي الجن حصلت مع جن، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يبقى ده سماع الإدراك. سماع الفهم، سماع الفهم، نفى الله هذا السماع عن الأموات، قال إنك، قال رب، قال للنفس فإنك لا تسمع الموتى، وقال ونفاه عن أهل الإعراض ولا تسمع ثم الدعاء، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، لا الموتى ولا أهل الإعراض. والسماع الأخير سماع الإجابة، إنك تسمع فتعمل. ودول كلهم كانوا في الجن. الجن لما سمعوا سماع إدراك واستجابوا حصل لهم سماع الفهم. إزاي؟ ربنا ليه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ده سماع إدراك، فآمنا به، سماع إجابة، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى، سماع فهم بقى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فتنورق. وهنا الآية دي تفيد إيه؟ تفيد عدم جواز الاستعانة بالجن، ولا دول شيخ معاه خدمة، ولا معاه عفاريت زرق، ولا بيعرف الخبر، الكل ده فاضي، من استعان بالجن فقد أثم. إلا أن شيخ الإسلام تيمية يرى أنه يجوز الاستعانة بالجن، لكن في زماننا هذا غير محقق، غير محقق، فربنا يعافينا يا رب. خلاص، يبقى سماع، السماع على ثلاثة أنواع: سماع بالإدراك، وسماع القبول والإجابة، وسماع الفهم. إذا اتصلت هذه الأسماع بعضها ببعض ففي هذه الحالة يا شباب تحدث الاستجابة الفورية. ولذلك ربنا قال في سورة الحق: لو تفتكروا أذن واعية، وإن أذن واعية يعني أذن القلب تسمع، وإن ربنا قال في سورة الأنفال إيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سورة الجن يا جماعة بتحكي أن ابذل ما في وسعك والله سيؤيدك بما لا يخطر على بالك. إذا كان الله عز وجل أسمع الجن، تعرفين القصة في البخاري مسلم، قصة الجن دي، النبي صلى الله عليه وسلم راح سوق عقاظ يدعو المشركين. المهم طبعا يعني هو بيدعوهم ويكتب كتاب الله عز وجل، حيلة بين الجن بين الشياطين وبين خبر السماء. فقال ابليس للشياطين: انظروا ما الذي حال بينكم وبين السماء، هم بيجروا في الارض. فالجن بيجي للنبي ساعة صلاة الفجر وهو بيصلي بالصحابة، فاستمعوا للقرآن والنبي لم يرهم، فأوحى الله لنبيه ان في جن استمعوا وصاروا دعاة. ايه كمال ده سمعوا وراحوا بلقوا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الجن في موعة قعدوا اسمعوا، نصف العلم السماع اسمع، بس لما أنصتوا كان سماع إدراك وسماع إجابة وفهم.
قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
الجبل ده لما ربنا يحبك يستعملك، انت بقى عليك انك تسمع سماع ادراك وفهم. بعد كده سمع الجن، ده المأخوذ من سوره الجن، تدبر سوره الجن. عندنا قوله تعالى: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اذا اقبلت الدنيا جاءت الفتح. قال عمر بن الخطاب في هذه الايه: اينما كان الماء كان المال، واينما كان المال كانت الفتنه. عشان كده اهل العلم دايما كانوا يطلبون من الله عز وجل، يطلبون القرآن والسنة، ما يطلبون الدنيا. واللي نفتنهم فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ده كده لقاء النهاردة، تدبر سريع بسورة المعارج ونوح الجن. علمتني ندتني طلعوا، أنا فصلت لكم السورة كلها. سورة الحق خد فيها نوع تفسير شوية، أنا أقرب إلى التفسير من التدبر، لكن الآن كان التدبر كامل. يبقى سورة الجن آية العمل فيها الاجتماع، سورة نوح آية العمل فيها مواصلة الليل مع النهار في الدعوة والعمل لدين الله، سورة المعارج الآية العمل فيها تحقيق مكونات الشخصية المؤمنة التي تستطيع أن تدعو إلى الله. إخواني الكرام، على خير، التقينا على خير، نلتقي إن شاء الله على يوم الاثنين القادم في مشهد التوقيت العشاء وتوقيت القاهرة، إلى أن يحين ذلك الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.